بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الدرس حول الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم، ونذكر آية مما ورد فيها النسخ في كتاب الله عز وجل، وهي قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية الكريمة ذكر الله عز وجل فيها الوصية للوالدين، الأب وإن علا والأم وإن علت، والأقربين ذكر فيها الوصية للأقربين، والأقربون يدخل فيهم الوارثون وغير الوارثين. هذا في أول أمر الوصية، كانت الوصية للأقارب، للورثة ولغير الورثة، بل لأقرب الناس كالوالدين. ثم بعد ذلك ورد النسخ لهذه الآية بآيات أخرى، فنذكر أولا فيما يتعلق بهذه الآية إثبات النسخ. لقد ثبت النسخ لهذه الآية، وذلك من خلال آيات أخرى من القرآن الكريم تسمى بآيات المواريث، فقد تولى الله عز وجل القسمة للأقارب، للوالدين ولغير الوالدين من الورثة، تولى قسمة الميراث ولم يكل ذلك إلى أحد، فقال سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية التي تسمى بآية الميراث وما بعدها من الآيات المتعلقة بالمواريث لقد نسخت هذه الآية، فذكر الله عز وجل فيها وصيته ووصية الله عز وجل مقدمة على وصية المورث. وصية الله عز وجل مقدمة على وصية المورث. هذه الآيات التي تسمى بآيات المواريث هي التي نسخت حكم الآية المذكورة هنا، أن الوصية للوالدين. لماذا لم يعد للوالدين وصية؟ لأن الله عز وجل قد أعطاهما نصيبا مفروضا، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. إذن فالنصيب قد حصل للوالدين، فلم تبق حينئذ هذه الوصية نافذة، بل قد نسخ حكمها. هذا هو الأمر الأول مما يدل على نسخ هذه الآية، آيات المواريث. الأمر الثاني ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث صحيح متواتر، هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة كعبد الله بن عمر وابن عباس وابن عمرو وجابر وغيرهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. فهذا الحديث يبين أن الله عز وجل قد أعطى أصحاب الحقوق حقوقهم في الإرث، فليس هناك وصية بعد ذلك. النصيب الذي قدره الله وحدده ليس لهم وصية واجبة، ليست لهم وصية واجبة، لأن الله عز وجل قد أعطى أو وضع الحقوق لأصحابها وقدرها بمقاديرها. الأمر الثالث أن القول بالنسخ هو قول أكثر المفسرين، أكثر المفسرين على أن الآية التي سبق ذكرها في الوصية للوالدين والأقربين منسوخة، منسوخة، وقد ثبت ذلك القول بالنسخ، ثبت عن بعض الصحابة منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومنهم عبد الله بن عمر، وهو قول أكثر أهل العلم، بل هو قول المحققين منهم أن هذه الآية منسوخة. وبأي شيء نسخت؟ اختلف في الناسخ، من هو الناسخ الذي نسخ هذه الآية؟ هل الآيات التي ذكرت في المواريث، أم الحديث الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام فلا وصية لوارث؟ فالأكثر على أن الناسخ لهذه الآية هي آيات المواريث، لأن هذه نزلت هذه الآية الوصية للوالدين قبل قسمة المواريث، قبل قسمة التركة، أنزلها الله عز وجل لما لم يكن هناك نصيب مقدر للوالدين، لما لم يكن هناك نصيب للأقربين، فلما قسم الله عز وجل انتفت هذه الوصية، انتفت هذه الوصية. وأما الحديث فهو مبين، الحديث مبين للآيات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، أين؟ في المواريث، آيات المواريث، أعطى كل ذي حق حقه. فلا، لاحظ الفاء هنا التعقيبية عقب ذكر الحقوق التي قدرها وقسمها وبينها، قال بعد ذلك فلا وصية لوارث. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهناك أدلة تثبت النسخ في قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فما تلك الأدلة؟ نعم، أن الله عز وجل قد أعطى للوالدين والأقربين نصيبا مفروضا وقسم لهم قسمة عادلة، فكانت هذه القسمة مغنية عن الوصية. الأمر الثاني، نعم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن الله عز وجل قد أعطى الحقوق لذويها ونفى أن تكون هناك وصية بعد هذه الحقوق. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، أي بما أن الحقوق قد قسمت وقد وضعت فلا وصية حينئذ لوارث. الأمر الثالث، أن هذا القول، القول بالنسخ، هو قول أكثر المفسرين من أهل العلم والمحققين. نذكر الآن شيئا من معاني الكلمات للآيات المذكورة في النسخ، نسخ الوصية للوالدين والأقربين. قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم، كتب بمعنى فرض، وهو فعل لم يسم فاعله، والفاعل هو الله سبحانه وتعالى، الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، أي هو الذي كتب عليكم. وهنا وردت كتب بدون ذكر الواو لأنها جاءت بعد قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، قال بعدها كتب عليكم ولم يذكر الواو، مع أن الواو له مناسبته في هذا الموضع. قال أهل العلم: السبب في ذلك أنه إذا طال الفصل، إذا طال الفصل بين العاطف والمعطوف جاز حذف الواو، فأصلها وكتب عليكم عطف على كلمة كتب عليكم القصاص في القتلى، هنا قال كتب عليكم لهذا المعنى. وقد ورد لفظ كتب أو كتب، هذا الفعل ورد في القرآن على معان أربعة، ورد في القرآن على معان أربعة. المعنى الأول بمعنى فرض أو فرض كما في هذا الموضع، وكما في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض. المعنى الثاني بمعنى أمر، بمعنى أمر كما قال الله سبحانه وتعالى عن موسى وهو يقول لبني إسرائيل: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قوله كتب الله لكم بمعنى أمر لكم بها. المعنى الثالث بمعنى قضى وقدر كما في قوله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ما قضى وقدر هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المعنى الرابع بمعنى جعل، كما في قوله عز وجل أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي جعل في قلوبهم الإيمان. فهذه المعاني باختلافها وتنوعها تدل على سعة علوم القرآن وعلوم اللغة العربية. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت المراد إذا مرض مرض الموت، وليس معنى ذلك أنه كان في سياق الموت بحيث قد أغمي عليه فلا يعي ولا يعقل ما يقول، لأن هناك موطنين، هناك موطنين للمحتضر. الموطن الأول أن يعي ما يقول ويعقل ذلك فيوصي ويقدم ويؤخر، فهذا هو المعتبر وهو المراد في هذا الموضع، أن وصيته معتبرة لأنه يعقل ما يوصي به ويعي ذلك. والموطن الثاني أن يصل إلى درجة لا يعقل فيها ما يقول أو لا يدرك شيئا من ذلك، فهذا الوصية غير معتبرة وليس هو المراد بالحضور هنا. بحضور الموت ليس المراد به أنه حضره فذهب عنه بسكرات الموت ما يعي به وما يعقل وما يدرك. نكتفي بهذا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما معنى قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم؟ كتب عليكم، فرض عليكم، ويأتي الفعل كتب وكتب في القرآن على أربعة معاني. سلطان، بمعنى فرض، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فرض، وهذه الآية أيضا بمعنى قضى وقدر، مثل قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي قضى وقدر. والمعنى الثالث أمر، مثل قوله تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. والمعنى الرابع بمعنى جعل، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي جعل. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى إذا حضر أحدكم الموت، ما المراد بالحضور هنا؟ معنى حضر بمعنى جاء، لكن ما معنى إذا حضر أحدكم الموت؟ نعم، أي مرض مرضا هو مرض الموت يؤدي إلى وفاته، ولكن لا يزال بعقله ووعيه، لا يزال بعقله ووعيه، فيكون قريبا من معنى إذا قارب أوان الموت، إذا قارب أوان الموت. وكلمة الموت معناها مفارقة الروح للجسد وانتهاء الحياة وانقطاعها عن ذلك الحي، انقطاع الحياة وانتهاؤها عن ذلك الحي. وقد ورد الموت في القرآن على معان عدة. المعنى الأول، هذه أوجه ومعاني الموت في القرآن الكريم. المعنى الأول بمعنى ذهاب الروح ومفارقتها للجسد، كما في قوله سبحانه وتعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم. وفي هذه الآية أيضا: إذا حضر أحدكم الموت، والمراد به مفارقة الروح للجسد. المعنى الثاني بمعنى النطفة، كما قال سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، أي جعلكم أحياء. فقوله كنتم أمواتا أي نطفا لا حياة فيها، فأحياكم أي جعل فيكم الحياة، ثم يميتكم ثم يحييكم. المعنى الثالث من معاني الموت في القرآن الكريم العذاب الشديد. قال الله سبحانه وتعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. قال أهل العلم: يأتيه العذاب الشديد من كل نوع من أنواع العذاب، وكل نوع يبلغ من شدته ما يوصل إلى الموت، ولكن الله عز وجل قد قضى ألا يموت. المعنى الرابع من معاني الموت في القرآن الكريم معنى أنه يأتي بمعنى الضلالة أو موت القلب، كما في قوله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه. هذا الموت هو موت معنوي، موت القلب، موت القلب. كان ضالا، كان جاهلا، فهداه الله عز وجل وأحياه بالإيمان والإسلام والقرآن. ومن معاني الموت في القرآن الكريم أنه يأتي بمعنى النوم، كما في قوله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ومن معاني الموت في القرآن موت الأرض بمعنى ليس فيها نبات، فما لم يكن من الأرض ليس به نبات يقال موات. كل أرض لا تحيا بالنبات يقال لها موات. والله عز وجل قد أخبر عن موت الأرض أنها تموت، وموتها بذهاب نباتها. قال الله عز وجل: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. أحيا به الأرض بعد موتها، بماذا أحيا هذه الأرض؟ بما أودع فيها من نبات. ثم قال سبحانه وتعالى: إن ترك خيرا. إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، أي كما قال عامة المفسرين الخير هنا بمعنى المال، بمعنى المال الكثير، بمعنى المال الكثير. وكل ذكر بعض أهل العلم كالعلامة السمعاني أن كل ما في القرآن من لفظة خير فالمراد به المال، ولكن هذا متعقب عليه لورود معاني سيأتي ذكرها، أنها تدل هذه الكلمة الخير في القرآن الكريم على معان عدة. ولكن ما مقدار ذلك المال؟ إذا كان قوله إن ترك خيرا أي ترك مالا كثيرا، ما مقدار ذلك المال؟ في ذلك أقوال عدة، منهم من ذكر أنه إذا بلغ 1000 درهم فصاعدا، وبعضهم يقول 700 درهم فما فوقها، وبعضهم يقول ما يفوق نفقة العيال، وبعضهم يقول يشمل القليل والكثير، وهذا الأخير هو المختار. أن المال أي مال ترك، أي مال ترك، فإنه يدخل في ذلك. وإن كان الأصل في إطلاق كلمة خيرا تدل على كثرته. وما معنى الخير في اللغة؟ يقول الأصبهاني رحمه الله: الخير معناه ما يرغب فيه، أو ما يرغب فيه الكل، ما يرغب فيه الكل، كالعقل مثلا والعدل والفضل والشيء النافع، هذا كله يسمى خيرا، فما يرغب فيه الجميع يسمى خيرا. وضده الشر. وقد ورد الخير في القرآن، أي لفظة وكلمة الخير في القرآن الكريم، على معان متعددة، منها بمعنى الإسلام ونزول الوحي بالشرائع، كما قال سبحانه وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. من خير، هنا الخير هو الدين والإسلام. ويأتي أيضا بمعنى المال كما في هذا الموضع، كما في هذا الموضع كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. ومن معانيه العافية أيضا، يأتي بمعنى العافية كما في قوله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير أي بعافية فهو على كل شيء قدير. ومن معانيه أيضا الرزق، الرزق من طعام ونحوه، كما قال الله عز وجل عن موسى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي أنا فقير لما أنزلت إلي من خير طعام أو نحوه. ومن معاني الخير في القرآن الكريم بمعنى الظفر والغنيمة، كما قال الله عز وجل: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ومن معاني كلمة الخير في القرآن الكريم بمعنى النفع والصلاح، كما في قوله: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، من مما ينفع، سواء كان شيئا ماديا أو معنويا. ومن معاني الخير وبه نختم أنه يأتي بمعنى أفضل، كلمة خير تأتي بمعنى أفضل، كما في قوله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فما معنى قول الله سبحانه وتعالى: إن ترك خيرا؟ معنى ذلك أي مالا كثيرا. وقد ورد ذكر الخير في القرآن على معان متعددة، المعنى الأول بمعنى المال هذا الذي ذكر، بمعنى الإسلام أيضا كما في قوله تعالى: نعم، أن ينزل عليكم من خير من ربكم. خير الإسلام والوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله، وأيضا بمعنى الأفضل كما في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ثم قال سبحانه وتعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قوله الوصية، الوصية في اللغة بمعنى العهد الذي له شأن وبه اهتمام، يسمى وصية. فكل عهد يهتم به فهو وصية. وأما في الشرع فمعناها التصرف بعد الموت، والوصية بالمال التبرع به بعد الموت، هذا هو معنى الوصية شرعا. إذا أوصى بالمال يعني تبرع به بعد موته لا في حال حياته. الوصية للوالدين، الوالدان المراد بهما هنا الأب والأم، الأب والأم. بينما كلمة الأب والآباء تطلق على الأب الوالد وعلى غيره، فالذين تطلق عليهم لفظة الأب ثلاثة بخلاف كلمة الوالد، فإن الأصل فيها أنها للأب. والثلاثة الذين تطلق عليهم لفظة الأب: الوالد نفسه، الوالد نفسه، والجد وإن علا، كما ذكر الله عز وجل عن يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم. فسمى إبراهيم وإن كان جدا له أبا. والثالث العم يطلق عليه أب. قد كانت العرب تطلق على العم أبا، وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن عم الرجل صنو أبيه. والدليل على أنه يطلق عليه أب قول الله سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. أبوه إسحاق، وعمه إسماعيل، وجده إبراهيم. فوصف هنا العم بأنه أب، ووصف الجد بأنه أب، ووصف الوالد بأنه أب. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا بالنسبة لكلمة الأب. أما الوالد فإنها تكون لمن كانت ولادته سببا في ذلك، وإذا أطلق الوالدان فالمراد بهما الأب والأم كما في هذا الموضع. ثم قال سبحانه: والأقربين. الأقربون أصحاب القرابة، وهم من سوى الوالدين من القرابة، والمراد بهم الأدنون مثل الإخوة والأعمام ونحوهم من الحواشي. الإخوة وأبناء الإخوة، الأعمام وأبناؤهم يسمون حواشي، وهم أقربون، هم أدنون من الموصي، من الموصي. وهؤلاء الأقربون فرض الله عز وجل لهم وللوالدين الوصية، لكن لما نزلت آيات المواريث نسخ حكم الوصية لهم، لأن لهم نصيب في الميراث. قوله بالمعروف، بالمعروف يعني الوصية تكون بالمعروف، والمعروف هو الأمر المستحسن شرعا وعقل، شرعا وعرفا، هذا يسمى معروفا. المستحسن شرعا وعرفا يسمى معروفا. ويطلق أيضا على ما أقره الشرع وعرفه وعرف به، هذا يسمى معروفا، وهو هنا المعروف الثلث فأقل، يعني ليست الوصية بأكثر من الثلث. وفي هذا يذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حيث قال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: فالشطر يا رسول الله، أي النصف؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو قال كبير. فالرسول عليه الصلاة والسلام نصح له أن تكون الوصية من الثلث فأقل. وبين له سبب ذلك: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وقد مر ذكر معاني المعروف في القرآن الكريم في موضع سبق معنا، ثم قال سبحانه وتعالى: حقا، حقا على المتقين، أي تلك الوصية هي حق، والحق هو الشيء الثابت اللازم الواقع، الشيء الذي يثبت ويجب ويلزم ويقع يسمى حقا. وقد أتي به هنا على صيغة المصدر والتقدير فيه: أحق ذلك حقا، يعني أوجبه إيجابا وأثبته إثباتا. على من؟ على المتقين الذين يراعون أحكام الله سبحانه وتعالى وشرعه. والحق في القرآن قد ورد على معان عدة. الحق، كلمة الحق في القرآن وردت بمعان متعددة. المعنى الأول بمعنى الإسلام والدين والقرآن وما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الحق الذي هو ضد الباطل. دليل ذلك قول الله سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. المعنى الثاني لكلمة الحق أنه اسم من أسماء الله عز وجل الثابتة له، كما قال سبحانه: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ومن معاني الحق أيضا الصدق، كما قال سبحانه وتعالى: قوله الحق، يعني قوله الصدق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. ومن معاني الحق العدل، كما قال سبحانه وتعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني جزاء دينهم، يعني جزاءهم، لأن الدين بمعنى الجزاء، يأتي بمعنى الجزاء، كما قال سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء. وهنا: يومئذ يوفيهم الله دينهم، أي جزاءهم، الحق، يعني العدل، أن جزاءهم يكون عدلا. ومن معاني الحق في القرآن الكريم معنى من معانيه الواجب والثابت، كما قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين حق عليهم القول، أي وجب وثبت. وكذلك في هذا الموطن: حقا على المتقين. ومن معاني الحق في القرآن أيضا أنه يأتي بمعنى المال. قال الله عز وجل: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. فهنا أشار إلى أن معنى الحق هو المال. ومن معاني الحق في القرآن الكريم أنه يأتي بمعنى الحظ والنصيب، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حق أي نصيب، وحظ معلوم للسائل والمحروم. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.